بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
تسجيلات العصر الإسلامية تقدم
وصايا أضعها بين يديك ترضين بها ربك وتسعدين بها زوجك وتحفظين بها عرشك.
أسرة بلا مشاكل.
أسرتي أبي وأمي وأخوتي.
أسرة بلا مشاكل.
تقوى الله والبعد عن المعاصي.
أسرة بلا مشاكل.
التعرف على الزوج.
أسرة بلا مشاكل.
الطاعة المبصرة للزوج وحسن المعاشرة.
أسرة بلا مشاكل.
القناعة.
أسرة بلا مشاكل.
شكر الزوج على جميل صنيعه وعدم نسيان فضله.
أسرة بلا مشاكل.
كتمان أسرار الزوج وستر عيوبه.
أسرة بلا مشاكل.
حسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه.
أسرة بلا مشاكل.
الله الله بأم الزوج. الله الله بأم الزوج.
أسرة بلا مشاكل.
حسن تدبير شؤون البيت.
أسرة بلا مشاكل.
تربية الأولاد وعدم تركهم للخادمات.
أسرة بلا مشاكل.
ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب.
أبي سلمت يا أبي نقاق في النوائب يتعى بكل همة راحتي وإخوتي.
لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها.
أنا أحب أمي فهي تزيل همي في قلبها الحنان والعطف والإحسان.
يبدو لي أن هذه مرة مطوعة.
أسعى إلى رضاها وبالرضاها ألقاها أوصى بها الرحمن في قربها الأمان.
فاطم بلا مشاكل.
أسرتي 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 أبي وأمي وإخوتي.
لقد وضع الإسلام القواعد الحكيمة للحفاظ على الأسرة من الشقاق والشتات، وأرسل المبادئ القويمة التي تدرأ عنها المشكلات، تلك المشكلات التي تنغص على الزوجين سعادتهما وتذهب بالمودة والسكينة بينهما. كما منع الإسلام كل ما من شأنه أن يفرق بين أفرادها أو يعيق الأسرة عن تحقيق أهدافها. وحرصا منا على سلامة الأسرة المسلمة من المشاكل التي تعصف بها، رأينا أن ننبه إلى بعض الأخطاء المهمة التي لها الأثر الكبير في هدم الأسرة وزرع الحقد والبغضاء بين أفرادها، لكي نصل باجتناب الوقوع في مثل هذه الأخطاء ونحوها إلى أسرة بلا مشاكل. الشيخ مازن بن عبد الكريم الفريح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المسلمات الكريمات، هذا هو الدرس الأول من الدروس النسائية التي تعقد في جامع الملك خالد بحي الروضة في الرياض، وهذه الدروس تعنى بشؤون المرأة. ورب سائل يسأل لماذا خصصنا النساء بدرس أسبوعي؟ فلا شك أن الأسباب من وراء ذلك كثيرة، فمنها أن المرأة المسلمة مدعوة في العودة إلى الإسلام والتمسك به بقوة عقيدة وعبادة كالرجل تماما، حتى يعاد بناء صرح البيت المسلم الذي ينجب الأبطال ويخرج المجاهدين. والأصل أن المرأة مثل الرجل في الأحكام إلا ما ورد الدليل بتخصيصها عنه، ولذلك فهي بحاجة إلى سماع العلم النافع والاهتمام بتربية نفسها تماما كالرجل، ولهن مثل الذي عليهن في المعروف. وكما ورد الرجال شقائق النساء شقائق الرجال. والسبب الثاني من تخصيصنا للنساء بدرس هو أن موعظة النساء ليست بدعا من الأمر، بل هو أمر مشروع. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب موعظة الإمام النساء وتعليمهن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند دار كثير بن الصلت، أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. السبب الثالث: إن مهام المرأة المسلمة ومسؤولياتها وواجباتها في تكوين أسرة مسلمة وتربية جيل مؤمن وإعداد جنود للدعوة والدين، وقبل هذا كله وبعده تربية نفسها، كل هذه المهام العظام تحتاج إلى امرأة عارفة بدينها بصيرة بشريعتها، إذن فهي بحاجة إلى مجالس العلم مع بني جنسها أو بحضورها إلى الدروس العامة في المساجد مثل هذا الدرس وغيره. السبب الرابع: إن كثيرا من النساء يشكون من الفراغ نظرا لما وفره العلم الحديث من وسائل اختصرت الكثير من أعمال المرأة. أضف إلى ذلك دخول الخدم إلى كثير من البيوت مما ضاعف من وقت الفراغ الذي تقضيه المرأة في بيتها، فوجود مثل هذه الدروس وغيرها مما يسد شيئا من ذلك الفراغ الذي نجد القليل من النساء من تستغله فيما ينفع. إذن فهو شغل لشيء من الفراغ الذي تعاني منه الكثيرات من النساء، هذا الفراغ الذي فتح مجالس الغيبة والنميمة، فإن لم تكن بالمجالس فبواسطة الهاتف. ثم هناك سبب خامس نرى ذكره، وهو إن الذي ينظر إلى واقع الصحوة نظرة عابرة يجد ضعفا واضحا وتقصيرا جليا في الاهتمام بتربية النساء وتقومهن والعناية بهن في بيوت الدعاة فضلا عن غيرهم وفي المقابل يجد جهودا جبارة وطاقات عظيمة يبذلها أعداء الله من العلمانيين وغيرهم لإفساد المرأة وإضلالها. لذا أرى وجود مثل هذه الدروس من الأهمية بمكان. وأيضا من الأسباب التي كانت من وراء مثل هذه الدروس إن الذي يرى عدد الوسائل الإعلامية كالصحف والمجلات العلمانية التي تخاطب المرأة وتعنى بإفسادها وتضليلها يرى عددا هائلا ليس بالقليل. هناك أكثر على سبيل المثال في مجتمعنا هناك أكثر من 20 مجلة نسوية في الساحة كلها تبث سمومها بين النساء، فلعل مثل هذا الدرس يكون إحدى وسائل مقاومة هذا السيل الجارف من الفجور والفساد. وأخيرا وليس آخرا، إن واقع الأسر يدل على جهل كبير عند الكثير من النساء بما ينبغي، يعني يدل على جهل كبير عند الكثير من النساء بما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من دين وخلق، إذ الكثير من النساء تجهل أصول دينها مثل توحيد الخالق عز وجل وما ينبغي لهذا التوحيد من صيانة. واجتناب الشرك والشعوذة المنافية للتوحيد، وقل مثل ذلك عن الصلاة ومتعلقاتها، فضلا عن الأصول والقواعد الشرعية في تربية الأبناء ومعاملة الأزواج وغير ذلك من أمور الشرع. من أجل ذلك وغيره أشار علي بعض الأخوة بضرورة وجود درس للنساء في حي الروضة، والحق أني كنت مترددا حتى استؤذن سماحة الشيخ الوالد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، فأذن بذلك فانشرح صدري واطمأن فؤادي، والله عز وجل أسأل أن يعينني على ذلك وأن يسدد خطاي ويرزقنا وإياكم حسن العمل والإخلاص فيه. وبين يدي هذا الدرس أود أن أذكر عدة تنبيهات أرى أنها مهمة، ومنها لا شك أن مجيء المرأة إلى المسجد أمر مشروع، ولكن الشارع وضع له ضوابط وقيده بقيود. أذكر الأدلة على شرعيته ثم أذكر الشروط التي اشترطها الشارع في مجيء المرأة للمسجد. أما الأدلة فهي كثيرة، فأكتفي بما ورد في صحيح مسلم رحمه الله، حيث روى رحمه الله في صحيحه عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بأبيه عبد الله بن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وأيضا روى الإمام مسلم عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وأيضا روى الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأيضا حديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وحديث خامس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره، أي فنهره. قال: فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. ومن الحديث أي الحديث التي وردت في مشروعية مجيء النساء أو ذهاب النساء إلى المساجد، حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلا. قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. ثم بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح قال: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط. وهنا ننتقل إلى الشروط التي اشترطها العلماء في خروج المرأة إلى المسجد. قال: لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، أي تحققت المرأة بالشروط التي اشترطها العلماء في خروجها إلى المسجد. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. ولعله يشير الإمام النووي في قوله مأخوذة من الأحاديث أي هذه الشروط في قوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي وردت في ذلك قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ولكن هل كل النساء يحافظن على هذه الشروط؟ الجواب على هذا السؤال أجابت عليه عائشة رضي الله عنها، وأيضا وردت إجابتها في صحيح الإمام مسلم، حيث تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال الإمام النووي رحمه الله في قولها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، والله تعالى أعلم. ولذلك أيها الأخوات فإني أؤكد على كل امرأة تأتي إلى المسجد أن تلتزم ما ذكرناه آنفا من الشروط، لا سيما فيما يتعلق بالثياب والطيب، وأن تكون ملتزمة بما أمر الله عز وجل من حجاب وغيره من الأمور التي أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المرأة بالالتزام به حال خروجها من منزلها. أما خطتنا في هذا الدرس فيتكون الدرس من عدة فقرات. أما الفقرة الأولى فهي تدور حول درس في موضوع من الموضوعات الإيمانية أو التربوية أو الدعوية التي تبحث أمور وشؤون المرأة. ثم الفقرة الثانية شرح لكتاب حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، وهذا الكتاب للسيد محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري وهو من علماء الهند. وهذا الكتاب محقق، حققه مصطفى الخن ومحيي الدين مستو، ولذلك أرجو منكن أن تحضرنه في كل درس، فهو في جملته جيد إن شاء الله تعالى، وهو يتعلق بأمور النساء بما ورد في الكتاب والسنة. وقد خصص الجزء الأول منه في الآيات التي تتعلق بشؤون المرأة، والجزء الثاني منه حصر بعض الأحاديث التي رآها أنها مهمة في موضوعات المرأة. الفقرة الثالثة وهي بعنوان متابعات، وستكون مخصصة لعرض بعض الخواطر والكلمات التي تتعلق بشؤون المرأة مما نشر في المجلات والصحف ومما نرى فيه فائدة، ولا بأس إذا رأت إحداكن ملحوظة أن تكتب حولها كلمة تنصح بها أخواتها المسلمات وتضعها في صندوق الأسئلة، وأنا بدوري سأقرأها إن رأيت من المصلحة قراءتها. فهذه الفقرة منبر لكم منكم وإليكم. وأخيرا نختم درسنا عادة بالأسئلة، سواء ما ورد منكن أو من خلال ما نراه مناسبا ومهما من الأسئلة التي أجاب عليها مشايخنا وعلماؤنا الأفاضل، فسنعرض شيئا منها، ونحرص أن تكون متنوعة أي في أمور العقيدة والفقه والأمور الاجتماعية والأسرية. إذا ثبت هذا فننتقل لموضوع درسنا اليوم وهو بعنوان الطريق إلى قلب الزوج. الطريق إلى قلب الزوج، كيف السبيل إلى قلب شريك الحياة الذي يسمونه شريك الحياة، إلى قلب أبي الأولاد، إلى القلب الذي أحببتيه وأخذت منه ميثاقا غليظا، ذلك القلب الذي تشاركينه سروره وأحزانه، أفراحه وأتراحه، كيف الطريق إليه؟ ولا شك أن أمنية كل امرأة صالحة أن يحبها زوجها ويرضى عنها، بل وتأمل أن تملك عليه قلبه حتى لا يتزوج عليها مرة ثانية. ولكن السؤال كيف السبيل إلى تلك الأماني؟ لا شك أنه سؤال مهم يدور في خلد الكثيرات، ولذلك سوف نحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال وصايا إلى الزوجة، إلى صاحبة البيت، إلى أم الأولاد التي تريد أن تجعل من بيتها عشا هادئا ومكانا آمنا وسكنا وادعا تسوده المحبة والرحمة وتظلله السكينة والإلفة. أيتها المؤمنة، وصايا أضعها بين يديك ترضين بها ربك وتسعدين بها زوجك وتحفظين بها عرشك. من هذه الوصايا أولا تقوى الله والبعد عن المعاصي، اتق الله وابتعدي عن المعاصي، واعلمي أنك إذا أردت أن تعشعش التعاسة في بيتك وتفرخ فأصل الله، فإن التعاسة ستدخل عليك من الباب، فإن أغلقتيه فستدخل عليك من الشباك، بل ومن مواسير الماء. نعم، من مواسير الماء، سيدخل الزوج ويشرب الماء من البغادة فيذوق ملوحته ويقول: ما هذا؟ ألا تنظفين البغادة؟ ألا تهتمين بشؤون البيت؟ ألا ألا، ويفتح قضية من لا شيء. وأحيانا تدخل عليك التعاسة من الموقد أو ما يسمى بالبوتكاس، فتلقى عليك سنة من النسيان فتنسين الطعام فيحترق، ثم يدخل الزوج المتعب يريد طعامه وإذا به يرى الطعام وقد احترق، فتقوم الدنيا ولا تقعد. أيتها الأخت المسلمة، إن المعاصي تهلك الدول وتزلزل الممالك، فلا تزلزلي بيتك بمعصية الله ولا تكوني كفلانة. هل سمعتي بقصة فلانة؟ إن فلانة تزوجت وكانت محافظة على صلاتها مطيعة لربها، ولكن مع الأيام أخذت تؤخر الصلاة عن وقتها وأخذت تسمع شيئا من الأغاني، ثم احتكت واختلطت بنساء لا هم لهن إلا الفساتين والحفلات، فغرقت ببحر المعاصي. فقالت نادمة باكية بعد أن طلقها زوجها، قالت حكمة تكتب بماء من ذهب، قالت: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. يا أمت الله، احفظ الله يحفظك ويحفظ لك زوجك وبيتك، إن الطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها، والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملها. ولذلك أيتها الأخت الكريمة، كانت إحدى الصالحات إذا وجدت من زوجها غلظة ونفرة قالت: أستغفر الله أستغفر الله، ذلك بما كسبت يداي، ويعفو عن كثير. إذن فإذا دخل زوجك على غير عادته غاضبا مكفهر الوجه مقطب الحاجب يرشقك بعبارات قاسية، قفي مع نفسك وقولي: أستغفر الله أستغفر الله، ذلك بما كسبت يداي، ويعفو عن كثير. فالحذر الحذر أختي المسلمة من المعاصي، وعلى الأخص ترك الصلاة أو تأخيرها أو أداؤها على غير الوجه الصحيح، أو ومن المعاصي أيضا مجالس الغيبة والنميمة والرياء والسمعة، ومنها أيضا انتقاص الآخرين والسخرية منهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومن المعاصي الخروج إلى الأسواق بغير ضرورة وبدون محرم، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومن المعاصي تربية الأطفال تربية غربية أو ترك تربيتهم للخادمات والمربيات الكافرات. ومن المعاصي أيضا التي نحذرك أختي المسلمة منها تقليد الكافرات، فمن تشبه بقوم فهو منهم، ومنها أيضا مشاهدة الأفلام الخليعة واستماع الأغاني، ومنها قراءة المجلات الماجنة، ومنها دخول السائق والخادمة إلى المنزل بلا ضرورة، إهمال الزوج ومعصيته في المعروف، مصاحبة الفاجرات والفاسقات، وكما قال عليه أفضل الصلاة والسلام المرء على دين خليله، ومنها التبرج والسفور. وانظري كيف فعلت المعصية بزوجة نوح وبزوجة لوط، وانظري إلى الحياة التعسة التي تعيشها صاحبات الأغاني الماجنة والحفلات المختلطة والتبرج الفاضح. إذن أيتها الأخت الكريمة، هذا هو الأمر الأول الذي تستطيعين فيه أن تدخلي إلى قلب الزوج. ولا شك أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لأهل السماء إني أحب عبدي فلان فأحبوه، فيحبونه أهل السماء ثم يكتبون محبته في الأرض فيحبه من في الأرض، كما ورد ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي تستطيعين به إن شاء الله تعالى بالدخول إلى قلب زوجك التعرف عليه، التعرف على الزوج. فلا شك أن تعرف المرأة على زوجها فتعرف ما يحب فتحاول أن تلبيه، وتعرف ماذا يكره فتحاول أن تجتنبه، ما لم يكن في التلبية أو الاجتناب لهذا الأمر معصية لله عز وجل، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واسمعي لهذه المرأة الحكيمة التي حاولت أن تتعرف على زوجها. قال الزوج لصاحبه، وما أكثر ما يتكلم الزوج لصاحبه عن بعض شؤونه في البيت، لا سيما إن كان معكر قد عكر صفو بيته سحابة من الاختلاف بينه وبين زوجته. قال الزوج لصاحبه، من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. فقال صاحبه متعجبا، وكيف ذلك؟ قال الزوج، من أول ليلة دخلت على امرأتي قمت إليها فمددت يدي نحوها، فقالت أي الزوجة على غسلك يا أبا أمية كما أنت، ثم قالت الحمد لله والصلاة على رسول الله. يبدو لي أن هذه مرة مطوعة. قالت الحمد لله والصلاة على رسول الله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فأتيه وما تكره فأتركه. ثم قالت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال الزوج لصاحبه، فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك، إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشغيها، وما رأيت من سيئة فاستغيها. فقالت الزوجة، كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أصهاري، يعني لا يغيدها أن تكثر من الزيارة. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون، أي أدخليهم وتزاوغي معهم، وبنو فلان قوم سوء، أي فلا تصاحبيهم، ومن باب أولى لا تدخليهم إلى بيتي. قال الزوج لصاحبه، فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول أي دارة السنة على زواجهما جئت من عملي وإذا بأم الزوجة في بيتي، فقالت أم الزوجة لي: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، اسمع الآن، أم الزوجة كيف تخاطب زوج ابنها؟ قالت: يا أبا أمية، والله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. قال الزوج: فمكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. الله أكبر، أين تجد مثل هذه المرأة ومثل أمها في زمننا الحاضر؟ لا شك أن ذلك نادر، فما أسعدها من حياة. والله لا أدري أعجب من الزوجة وكياستها أم من الأم وتربيتها أم من الزوج وحكمته؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيتها الأخت المسلمة، وأما الطريق الثالثة التي تدخلك بإذن الله إلى سويداء قلب زوجك، فهي الطاعة المبصرة للزوج وحسن المعاشرة. إن حق الزوج على زوجته عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأول هذه الحقوق الطاعة في غير معصية الله وحسن عشرته وعدم معصيته. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين: تعظ النساء: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة، لجعلت ماذا؟ لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. الله أكبر. واعلمي أيتها الأخت المسلمة أنك بطاعتك لزوجك وحسن معاشرته تكونين بإذن الله من خير النساء. قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نبغ وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. واعلمي أنك من أهل الجنة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة. أنك من أهل الجنة بإذن الله إن اتقيت الله وأطعت زوجك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وأما الطريق الرابعة فهي القناعة. نريد من المرأة المسلمة أن ترضى بما يقسم لها قل أو كثر، فلا تطلب من زوجها ما لا يستطيع عليه أو ما لا تمس الحاجة إليه. وقد ورد في الأثر والحديث ضعيف: أعظم النساء بركة، من هي يا ترى؟ من هي أعظم النساء بركة؟ أهي التي تبذل الأموال على شهواتها ولإشباع رغباتها؟ أهي التي تلبس أغلى الثياب ولو اقترض زوجها ثمنها من بعض الأصحاب؟ كلا والله، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وتأملي حفظك الله أدب النساء السلف رضي الله عنهن. كانت إحداهن إذا هم زوجها بالخروج من البيت أوصته وصية. ما هذه الوصية؟ تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أما بعض نسائنا اليوم فبماذا يوصين أزواجهن إذا هموا بالخروج من البيت؟ أترك الإجابة على هذا السؤال، لأني على يقين أنك أعلم بالإجابة عليه مني أيتها الأخت المسلمة. وأما الطريق الخامسة فهي حسن تدبير شؤون البيت، ومن حسن التدبير تربية الأولاد وعدم تركهم للخادمات، ونظافة البيت وحسن ترتيبه، وإعداد الطعام في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ومن حسن التدبير أيضا أن تضع المرأة مال زوجها في أحسن موضع، فلا تسرف في الزينة والكماليات وتخل بالضروريات. وتأملي في قصة هذه المرأة. ما قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة امرأة الحطاب. قالت امرأة الحطاب تحدث عن نفسها، قالت: إن زوجي إذا خرج يحتطب، أي يجمع الحطب من الجبل، أحس بالعناء الذي يلقاه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده، وقد نسقت أو رتبت متاعي وأعددت له طعامه، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولج الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشقته، مسلمة نفسي إليه، فإذا أراد الراحة أعنته عليها، وإذا أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. ونحن نريدك أيتها الأخت المسلمة أن تديري شؤون بيتك كامرأة الحطاب هذه، التي أعدت ورتبت ونسقت ورتبت بيتها، بل وأيضا أعدت نفسها لزوجها كما بينا في هذه القصة. الطريق السادسة حسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه، وأخص بأهل الزوج، أخص من أهل الزوج أمه التي هي أقرب الناس إليه، فيجب أن تتوددي إليها وتتلطفي بها وتظهري الاحترام لها وتتحملي أخطاءها وتنفذي في غير معصية الله أوامرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيتها الأخت المسلمة، نصيحة من أخ لك في الله: كم من البيوت دخلها الشقاق والخلاف، بل وطلقت المرأة وشرد أولادها وهدمت بيتها بسبب سوء تصرفها تجاه أم زوجها. فالله الله بأم الزوج، الله الله بأم الزوج. والأصل أن الزوجة تحترم أم زوجها لكبرها ولمكانتها من زوجها، ولأنها بمكانة أمها أولا وقبل كل شيء. ولذلك نذكرك يا أمة الله أن التي سهرت وربت هذا الرجل الذي هو الآن زوجك هذه الأم، فاحفظي لها، رعاك الله، فاحفظي لها جهدها وقدري عملها، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله عز وجل أن يعينك على الصبر على أم الزوج، وأسأل الله عز وجل أن يقدرك أن تقومي وتنفذي ما استطعت من أوامرها، وإن جاءت بعض هذه الأوامر بخلاف ما ترغبين فالصبر على أم الزوج، تؤجر عليه الزوجة بلا شك. سابعا، مشاركة الزوج في أحاسيسه ومشاعره ومقاسمته همومه وأحزانه. إذا أردت أن تعيشين بحق في قلب زوجك فعيشي همومه وأحزانه. ولعلي أذكرك بامرأة ظلت تعيش في قلب زوجها حتى بعد موتها، لم تنسه السنون حبها، ولم يمح تطاول الدهر أثرها في قلبه، ظل يذكرها ويذكر مشاركتها له في محنته وشدته، في ابتلائه وكربته، ظل يحبها حبا غارت منه زوجته الثانية التي تزوجها بعدها، التي تزوجها بعدها، فقالت ذات يوم: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. وفي رواية: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وذات مرة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خديجة وكأن الغيرة دبت في قلبها، فقالت: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول لها: إنها كانت وكانت. وجاءت رواية أحمد رحمه الله في مسنده لكي تفسر كانت وكانت، فقال: آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد. إنها خديجة التي لا ينسى أحد تثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجيعها إياه، ووضعها كل ما تملك تحت تصرفه من أجل تبليغ دين الله تعالى للعالمين. لا ينسى أحد قولتها المشهورة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا بعد اضطراب، وفرحا بعد اكتئاب لما نزل عليه الوحي لأول مرة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فكوني يا أختي المسلمة كخديجة رضي الله عنها وعنا جميعا، فتحسسي هموم زوجك وعيشي في قلبه وتحسسي لمشاعره. أما الطريق الثامنة: شكر الزوج على جميل صنيعه وعدم نسيان فضله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلا تكوني من اللاتي لو أحسن إليها زوجها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، ولم ذلك؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وكفران العشير جحود فضل الزوج وعدم القيام بحقه. أيتها الأخت المسلمة، شكر الزوج لا يكون فقط باللسان، وإنما يكون ببسمة على محياك تقع في قلب زوجك فتهون عليه بعض ما يلقاه في عمله، أو بكلمة حانية ساحرة تعيد حبك في قلبه غضا طغيا، أو بإعذاره عن خطأه في حقك. وأين هذا الخطأ في بحر فضله وإحسانه إليك؟ ونهمس في أذنك ونقول لك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. ومن منكن تستطيع أن تستغني عن زوجها؟ الطريق التاسعة التي تستطيعين فيها أن تدخلي إلى سويداء قلب زوجك: كتمان أسرار الزوج وستر عيوبه. الزوجة موطن سر الزوج وألصق الناس به وأعرفهم بخصائصه، ولئن كان إفشاء السر من الصفات الذميمة من أي شخص كان فهو من الزوجة أعظم وأقبح بكثير. والكثير يعلم أن مجالس بعض النساء يعني لا تخلو من كشف وفضح لعيوب الزوج أو بعض أسراره، وهذا بلا شك خطره جسيم وإثمه عظيم. ولذلك عندما أفشت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سرا من أسراره جاء العقاب صارما، فقد آل الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه ألا يقربها شهرا كاملا. وأنزل الحق عز وجل بهذا الحدث قرآنا، فقال عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. الآية. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما زار ابنه إسماعيل طرق عليه الباب فلم يجده، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن بضيق وشدة. فشكت إليه فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فعندما جاء إسماعيل وأخبرته زوجته بالذي حصل فقال إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها. والحديث من رواية الإمام البخاري. فإبراهيم عليه السلام رأى أن المرأة التي تكشف سر زوجها وتشتكي زوجها بهذه الصورة المتشائمة لا تليق أن تكون زوجة لنبي، فأمره بطلاقها. فحافظي أختي المسلمة على أسرار زوجك، واستري عيوبه ولا تظهريها إلا لمصلحة شرعية كالتظلم عند القاضي أو المفتي أو من ترجين نصحه، كما فعلت هند رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، أفأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا عندما أرادت أن تستفتي أو أن تشكو حالها إلى القاضي ذكرت اسم زوجها وذكرت بعض عيوبه. وحسبك أختي المسلمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. ونختم بهذه النصائح التي سقناها لك لكي تستطيع إن شاء الله تعالى بالأخذ بها عند أخذك بها بالدخول إلى قلب الزوج. أخذ هذه النصائح التي نسقها إليك: الفطنة والكياسة، الفطنة والكياسة، والحذر من الأخطاء. فمن الأخطاء التي تقع فيها الزوجة بعض الزوجات وصف الزوجة لزوجها محاسن بعض النساء التي تعرفهن، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تباشر المرأة المرأة، يعني لا تصف المرأة المرأة لزوجها، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. والحديث من رواية الإمام البخاري. هل تعرفين لماذا؟ أنا أعرف امرأة يعني تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، والسبب في ذلك أنها جاءت من حفلة من الحفلات فقال لها الزوج: كيف كانت الحفلة؟ قالت: جاءت فلانة وقد لبست وتزينت وكانت من أجمل النساء التي حضرنا في ذلك الحفل. فقال: ما اسم الزوج؟ يعني استدرج هذه الزوجة فقال لها: ما اسم هذه المرأة؟ قالت: اسمها فلانة بن فلانة. ما شاء الله. ولم يدر أسبوع واحد، في الأسبوع الخميس الذي يليه كان الزوج زوج هذه المرأة المسكينة، والحقيقة أنها الساذجة، الساذجة كان في الخميس الذي يليه قد دخل بالمرأة التي وصفتها له زوجته، وقد خالفت فيها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. ومن الأخطاء ما تفعله كثير من الزوجات عند رجوع أزواجهن من العمل، فما أن يجلس الزوج مستقرا حتى تذكره بما يحتاجه البيت من مطالب وما يجب عليهم يعني تسديده أو تسييره من الأمور ومصاريف الأولاد، والزوج حقيقة لا يرفض الحديث في مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن تتحين الزوجة الوقت المناسب لذلك. ومن الأخطاء يعني ارتداء مثلا ارتداء أحسن الثياب، ارتداء المرأة أحسن الثياب والتحلي بأحسن الحلي عند الخروج من البيت، وأما عند الزوج فلا جمال ولا زينة، والحلي اللي يشتريها الزوج بماله لا يراه هذه الحلي هذا المسكين إلا عندما تريد أن تخرج الزوجة إلى حفلة من الحفلات أو لزيارة صديقة لها أو لأهلها أو لغيرهم من النساء، وإلى غيره من الأخطاء هذه التي تنغص على الزوج متعته بزوجته. والزوجة الفطنة هي التي تجتنب ذلك كله. وأختم حديثي بوصية تلك الأم الحكيمة لابنتها وهي تعظها، فقالت لها: أي بنية، إنك قد فارقت بيتك الذي فيه درجتي إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت نومه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة بين يديه إن كان فرحا. أسأل الله العزيز القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
أخي في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمال المتبقي منه بهذا المقطع من أحد الدروس، وهو بعنوان:
الأطفال مشكلات وحلول. لا شك أيتها الأخوات أن مسؤولية التربية مسؤولية كبرى ومهمة عظمى قد أنيطت بالوالدين، ولذلك فهما مسؤولان عن تلك الأمانة وعن تلك المسؤولية أمام الله عز وجل. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال: والرجل مسؤول عن أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ومسؤولية الآباء والأمهات في هذا المجال مسؤولية شاملة بكل ما يتصل بإصلاح نفوس أبنائهم وتقويمهم وتقويم عوجاجهم وترفعهم عن الدنايا وحسن معاملتهم للآخرين، فهم مسؤولون عن تأديب أولادهم منذ الصغر على الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإغاثة الملهوف واحترام الكبير وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار ومحبة الآخرين إلى غيرها من الأخلاق الإسلامية الفاضلة. وهم مسؤولون عن تنزيه ألسنتهم من السباب والشتائم والكلمات النابية القبيحة، وعن كل ما ينبئ عن فساد الخلق وسوء التربية، ومسؤولون أيضا عن ترفعهم عن الدنايا وسفاسف الأمور وقبائح الأخلاق، وعن كل ما يحط بالمروءة والشرف والعفة، ومسؤولون أيضا عن تعويدهم على مشاعر الإيمان الكريمة والإحساسات والمشاعر النبيلة كالإحسان إلى اليتامى والبر بالفقراء والعطف على الأرامل والمساكين إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة التي تتصل بإيمانهم وبحسن أخلاقهم. ولا شك أن هذه التربية ينشأ من خلال السير فيها مشكلات، ومشكلات الأطفال وعيوبهم كثيرة، وهذه المشكلات وهذه العيوب تقلق الآباء والأمهات كثيرا وتشغل بالهم، لأنهم أي الآباء والأمهات يحرصون الكثير منهم يحرصون على مستقبل أولادهم ويخشون على مصيرهم، ولذا فهم يقلقون نتيجة لهذه العيوب، لأن العيوب والنقائص أخطار مخيفة يمكن أن تهدد لا مصير الإبن أو الأولاد، وإنما تهدد أيضا مصير الأسرة برمتها. ومعالجة هذه المفاسد والنقائص والمشكلات عمل بلا شك يحتاج إلى خبرة واسعة في التربية، كما يحتاج إلى قدوات في هذا المجال. فكثيرا ما يسيء الآباء معالجة هذه المشاكل ويفسدون من حيث يريدون الإصلاح، مثلهم كمثل من يمارس صنعة من الصنعات الدقيقة وهو لا يعرف أسرارها ولا يجيد خطواتها، ولا بد أن نذكر قبل الكلام على نقائص الأطفال وأخطائهم، لا بد أن نتحدث ولو قليلا بصورة موجزة عن أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات في معالجة مشكلات أبنائهم أو أطفالهم. فمن تلك الأخطاء التي تظهر لدى الآباء والأمهات قلة الصبر مع الأطفال، ولذلك نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتصف بسعة الصدر والصبر وسعة التحمل عليه أفضل الصلاة والسلام لما ينتج عن الأطفال من مشكلات ونقائص وأخطاء وما يبدو منهم من ألعاب أو تصرفات قد يضيق بها كثير من الناس. ولهذا فقد ورد فيما صح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. فهو عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقل لأنس وكان صغيرا أف خلال 10 سنوات. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه أي أنس قال: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، أو لشيء لم أفعل افعل كذا وكذا، أو هل لا فعلت كذا وكذا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والمقصد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المربين وسيد المعلمين عليه أفضل الصلاة والسلام كان واسع الصبر على الأطفال، ولعل من صبره عليه أفضل الصلاة والسلام ما روي عنه أنه قال بعض الصحابة: خرج علينا